بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن يخذل الكفار وأعداء الدين في كل مكان. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. في هذا اليوم، في صبيحة هذا اليوم، وهو يوم السبت 19 من شهر شعبان من سنة 44 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المسجد المبارك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكمل ما ابتدأناه قبل 3 أيام، وهو ما يتعلق بكتاب الصيام. وفي هذا المجلس سيكون الحديث حول سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يحرص عليها ويواظب عليها، وهي سنة الاعتكاف. والاعتكاف ابتداء من حيث اللغة مصدر اعتكف، يعتكف اعتكافا، ويقال أيضا عكف بدون زيادة الألف، عكف يعكف عكفا وعكوفا. والمراد بذلك أي من جهة اللغة هو اللبث واللزوم والحبس والمداومة، هذا المراد به من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح فقد جاء تعريفه في ما يتعلق بهذا الاعتكاف بأنه لزوم مسجد طاعة لله سبحانه وتعالى، لزوم مسجد طاعة لله سبحانه وتعالى. والاعتكاف يعد من أجل العبادات وأعظمها، ولذلك سنتناوله في جوانب متعددة، ما يتعلق بدليل مشروعيته، ثم فيما يتعلق بفضله، وفي بعد ذلك نختم ببعض الأحكام المتعلقة به، ويكون حديثنا وختم حديثنا بمبطلاته ومفسداته. إذن هذا هو الاعتكاف، وهو لزوم المسجد مسجد طاعة لله سبحانه وتعالى، قالوا من شخص مخصوص على صفة مخصوصة. فالأصل فيه أن يكون لزوما ومداومة في هذا المسجد من شخص مخصوص، وإذا قيل الشخص المخصوص بمعنى من تصح منه العبادة، فليس كل إنسان تصح منه العبادة، وليس كل إنسان تصح منه الاعتكاف. فمن شرط ذلك أن يكون مسلما، ولو اعتكف كافر في مسجد من المساجد ونحوها لا يسمى هذا اعتكافا من الجهة الشرعية. أيضا كذلك من شرطه أن يكون عاقلا، ولو كان هناك مجنون أو صغير دون سن التمييز اصطحبه أبوه أو نحو من ذلك، فهذا لا يعد بالنسبة له اعتكافا، فمن شرط ذلك العقل. أيضا كذلك يعد من شرط ذلك ألا يكون هناك مانع يمنع من هذا الاعتكاف، أي كالمرأة الحائض والنفساء، فهذه ليس لها أن تعتكف لأنها منهية من اللبث بالمسجد. على صفة مخصوصة هي ما ستأتي الإشارة إليه، وهو أن يكون هذا اللزوم وهذه المداومة وهذا المكث في المسجد لأجل طاعة الله سبحانه وتعالى، لا لكونه لم يجد سكنا أو أجدع له مستقرا أو ما شابه ذلك، فهو لم يكن هنا لزومه للمسجد لأجل العبادة، وإنما لكونه لم يجد مسكنا أو نحو من ذلك. إذن المقصود هنا من الناحية الشرعية هو أن يلزم الإنسان هذا المسجد طاعة لله سبحانه وتعالى. أما فيما يتعلق بدليل مشروعيته فالاعتكاف مشروع ويدل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، بمعنى تضافرت الأدلة كلها على مشروعية هذا الاعتكاف. أما الاعتكاف في قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، فهذا دليل على أن المسجد يعتكف فيه، بل ستأتي الإشارة إلى أنه عبادة مشروعة من قبل الإسلام. فيما يتعلق بالسنة أحاديث كثيرة، منها حديث عائشة رضي الله عنها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمر في هذا الاعتكاف في كل عام حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. قالت: ثم اعتكف أزواجه من بعده. والحديث في الصحيحين، فمعنى ذلك أن حتى النساء يشرع لهن الاعتكاف، لكن كما قلنا قبل قليل ألا يكون في ذلك مانع يمنعها من اللبث في المسجد بأن تكون حائضا أو أن تكون نفساء. وأما كذلك في الإجماع فالعلماء والمسلمون مجمعون على مشروعية هذا الاعتكاف على ما سبقت الإشارة إليه، وقد أشار إلى هذا الإجماع جمع من العلماء كابن المنذر وابن قدامة في المغني وغيرهم، فهذا لا خلاف فيه، وهو أن الاعتكاف مشروع. يأتي الحديث بعد ذلك حول فضل الاعتكاف، هل للاعتكاف فضل معين وهل ورد فيه شيء معين، وأيضا كذلك ما هي الحكمة من مشروعيته. فيما يتعلق بأجره وثوابه هل ورد في ذلك شيء معين؟ العلماء يقولون بأنه لم يرد فيما يتعلق بالاعتكاف أن له فضيلة معينة، على ما مضت الإشارة إليه أن من صام رمضان إلى آخره في الحديث الذي مر معنا سابقا الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: أما الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، أو الحديث الآخر الذي سبقت الإشارة إليه في مجلس سابق أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. إذن هناك أجور أحيانا تكون محددة واضحة بينة في مقدارها في كثير من العبادات. هنا فيما يتعلق بالاعتكاف لم يرد شيء من ذلك، أي من جهة كونه ثابتا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سأل أبو داود الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال له: هل تعرف في فضل الاعتكاف شيئا؟ بمعنى أن الإمام كان رحمه الله تعالى يحفظ كما يقال يعني عددا كبيرا من الأحاديث، حتى قيل بأنه يحفظ 1000 1000، أي ما يقارب 1,000,000 حديث، وإن كان قد يكون كما يسمى أحيانا تعدد الروايات فيها مع ذلك، لكنه كان كما يعرف عن الإمام أحمد ماذا يعني علمه الكبير والواسع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا سأله أبو داود: هل تعرف في ذلك شيئا، أي في فضائله؟ قال: لا، إلا شيئا ضعيفا، يعني لم يثبت عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أشياء ضعيفة في هذا الباب، من هذه الأحاديث الضعيفة، وهي ضعيفة بمعنى أنه لا يحتج بها، لكن لعل أحدا يقف عليها فأحببت أن أشير إلى شيء من هذه الأحاديث، منها ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أنه قال: في المعتكف هو الذي يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. يعكف الذنوب بمعنى أنه يميلها، يعني بدل أن الذنوب تأتي إليه تنعكف عنه ثم بعد ذلك تجرى له الحسنات، لكن كما قلت الحديث ضعيف. ومثله ما روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين مرفوعا أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: اعتكاف عشر في رمضان كحجتين وعمرتين، اعتكاف العشر من رمضان كحجتين وعمرتين. وهذا الحديث كما قلت سابقا أنه حديث ضعيف في هذا الباب، لكننا إذا تأملنا الحكمة من مشروعية الاعتكاف ندرك شيئا من فضله، وإن لم يكن هناك نص واضح بين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد أجر معين لهذا الاعتكاف. أولا، إذا عرفنا بأن هذا الاعتكاف كان سنة سابقة، لم يكن فقط عبادة في هذا الدين وفي هذه الملة وفي دين النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان في الأمم السابقة قبل ذلك، منها ما جاء عن ما يتعلق بإبراهيم في قول الله سبحانه وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي ماذا للطائفين والعاكفين والركع السجود. إذن هنا أمر الله سبحانه وتعالى خليله إبراهيم وإسماعيل ماذا؟ أن يطهر البيت، البيت الحرام والمسجد الحرام. لماذا؟ للطائفين الذين يطوفون حول البيت وللعاكفين. فمعنى ذلك أن الاعتكاف كانت سنة معروفة وسنة متبعة لدى الأمم السابقة. مما يدل عليها أيضا كذلك حديث عمر رضي الله عنه وهو في جاهليته، كما أخبر عليه رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية، أي قبل أن يسلم، قبل أن يسلم رضي الله عليه، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. والحديث في الصحيحين. إذن فهذا دليل على أن أهل الجاهلية أيضا في جاهليتهم كانوا أيضا يعتكفون ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بمثل هذا الاعتكاف. ومن هنا بعد ذلك نلتمس هذا الفضل كما قلت من هذه الحكمة، لماذا شرع الله سبحانه وتعالى هذه العبادة وهذا الاعتكاف في هذه المساجد. إذا نظرنا بعد ذلك إلى ما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه كانت هناك نوع من التهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم ليتلقى هذه الرسالة. كما تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ماذا؟ في غار حراء. يتحنث الليالي بمعنى ينفرد ويذهب إلى غار حراء ويختلي بنفسه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك تهيئة لتلقي هذا الوحي وتلقي هذه الرسالة. إذن فهذه ترقي، بمعنى أن الاعتكاف يرقي هذا الإنسان إلى ماذا؟ إلى علو في هذه العبادات وتهيئة لهذه النفس لأن تزكو وترتفع وتكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا عرفنا بعد ذلك أن الاعتكاف هو لزوم هذا المسجد، بمعنى الملك فيه والمقام فيه، ومعنى ذلك ماذا؟ ترك المشاغل، ترك مشاغل الدنيا وشواغلها، وترك اهتمامات الدنيا وما فيها كما يقال من أمور تهم الإنسان إما في معاشه أو مع أهله أو ما شابه ذلك. يترك الدنيا كلها بأمورها وهمومها ومشاغلها وكسبها ونحو من ذلك لينقطع إلى الله سبحانه وتعالى في بيت من بيوت الله، ثم يستمر على ذلك عددا من الأيام لا ينشغل إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. بل إذا تأملنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف يضرب له خباء في داخل المسجد، أو كما قيل بأنه يتحجر حصيرا، يتحجر بمعنى أن يجعل له أشبه بالحجرة، أشبه بالغرفة صغيرة تكون ماذا؟ في داخل المسجد، كل ذلك لينعزل عن الناس ولا يخالط الناس ولا يحدث الناس. وهنا أيضا كذلك كما قيل ليس من السنة وليس من الأولى أن يكون الإنسان أن يعلم الناس أو أن يقرئ الناس، مع ما في التعليم من فضل وما في قراء الناس من قراءة القرآن من فضل وعبادة وأجر وما شابه ذلك، لكنه يكون في هذه الأيام يختلي بالله سبحانه وتعالى، لا يناجي إلا الله ولا يدعو إلا الله ولا يذكر إلا الله سبحانه وتعالى. ثم إذا كان هذا التفرغ وهذا الاعتكاف إنما هو لأجل الطاعة في هذا المسجد، فمعنى ذلك أنه سيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع من الطاعات، من صلاة ومن قراءة للقرآن ومن أذكار ومن دعاء ومن ابتهال ومن تضرع لله سبحانه وتعالى. ولا شك أنه إذا انقطع الإنسان عن هذه الدنيا ومشاغلها وشواغلها واهتماماتها، ثم بعد ذلك كان مع الله سبحانه وتعالى في صلاته وقيامه ودعائه وتضرعه، لا شك أنه بهذا تزكو نفسه ويرتقي، وهذا ما يسعى إليه كما مر معنا سابقا الصيام ومشروعية الصيام، هو أن الله سبحانه وتعالى فرض الصيام لماذا؟ لأجل التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا؟ لعلكم تتقون. فلا شك أنه بهذا يزداد قربا من الله سبحانه وتعالى ويزداد تقوى، وبهذا يرتقي في مراتب هذا الدين، على ما سبقت الإشارة إليه أن الدين ثلاث مراتب، أعلاها هو الإحسان، والإحسان بمعنى كما ذكر في حديث جبريل أنك تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكونك تختلي بالله سبحانه وتعالى ولا تناجي إلا الله ولا تقرأ إلا كلام الله ولا تذكر إلا بذكر الله وتنشغل عن هذه الدنيا، لا شك أن في ذلك قد جمعت بهذا الاعتكاف أيها المعتكف قد جمعت أنواعا من هذه العبادات تزكو بها نفسك، ولا شك أن في ذلك أجرا عظيما. أقلها كما قلت هو كثرة الصلاة، وفي الصلاة أجر عظيم، وأنت في حال من الصيام، إذن اجتمعت معك جميع العبادات أو غالب العبادات وأكثرها، فأنت صائم وأنت مصلي وأنت ذاكر لله سبحانه وتعالى وأنت داعي لله سبحانه وتعالى. وكما قال الله سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات، إلى أن قال بعد ذلك في آخر الآية والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن وإن لم يرد كما قلت قبل قليل إن لم يرد نص فيما يتعلق بثواب خاص بالاعتكاف، لكن لا شك أن هذه الأجور وهذه المغفرة والرضوان من الله سبحانه وتعالى تنال كل معتكف في هذا الباب. نشير بعد ذلك إلى شيء من هذه الأحكام المتعلقة بالاعتكاف حتى يكون من أراد الاعتكاف على علم منها. أولا ما يتعلق بشروطها والتي سبقت الإشارة إلى شيء منها حتى تكون هذه الأمور واضحة، أن هناك شروطا لا بد من توفرها، وأنه إذا اختل شيء منها فمعنى ذلك أن هذا الاعتكاف لا يكون صحيحا. أولها الإسلام، فلا بد أن يكون المعتكف مسلما، فلو اعتكف في المسجد غير مسلم فهذا لا يصح منه ولا يقبل منه، لأن الكافر لا تصح له عبادة، لأنه في الأصل لا تصح منه نية، لأن القصد من هذا هو النية التقرب لله سبحانه وتعالى، ولا تقبل هذه العبادات إلا بشرطها الأول وهو الدخول في الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والأمر الآخر والشرط الآخر هو العقل، لأن العقل هو مناط التكليف ومناط الإدراك، فالذي لا يعقل رفع عنه التكليف، وأيضا كذلك ليس له قصد ولا نية، يعني لو جلس أو لم يجلس جلسته في هذا المكان أو جلس في مكان آخر فهو ليس له عقل، فعند ذلك ليس له إدراك ولا يدري هل هو هنا في هذا المكان للعبادة أو لغيرها، وأعني بذلك الذي لا عقل له وهو المجنون الذي ذهب عقله، ومثل ذلك الصغير الذي دون سن التمييز. ومعنى ذلك أنه لو كان فوق سن التمييز أي فوق سن السابعة فهذا يمكن أن يكون منه الاعتكاف ويصح منه الاعتكاف ويجر على ذلك، ولأبيه أو لمن آتى به إلى المسجد لأجل هذا الاعتكاف فإن له أجرا في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة لما قالت ألي هذا حج، قال نعم ولك أجر. فالمميز يؤجر على عباداته. الأمر الآخر والشرط الذي يليه ما يتعلق بالنية، ونشرنا إلى الإسلام والعقل والتمييز، ورابع هذه الشروط النية، بمعنى أن يكون قاصدا لماذا؟ لأجل الاعتكاف ولأجل هذا اللزوم للمسجد لأجل العبادة لله سبحانه وتعالى. أما إذا جاء وعارض ثم جلس من الصباح إلى المساء أو حتى جلس يوما أو يومين لأجل الاستراحة لكونه كان في سفر ولم يجد مكانا ونزلا كما كان في السابق، وإنما وجد هذا المسجد وكانت المساجد لا تغلق، فيأتي عند ذلك الغريب ويلبث في هذا المسجد ويقيم فيه، إذن إقامته هنا لم تكن لأجل العبادة ولم تكن بنية قصد العبادة، وإنما لأن يكون مكانا للإقامة، فمثل هذا لا يؤجر على اعتكافه لأنه في الواقع لم يعتكف الاعتكاف الشرعي. الشرط الذي يليه هو المسجد، بمعنى أن يكون هذا الاعتكاف في المسجد، لا أن يعتكف الإنسان في بيته يدخل في غرفة مغلقة ويقول هذا أصبح أنا معتكف لوحدي وأصبحت منفردا لوحدي، هذا اعتزال وانفراد وما شابه ذلك، لكنه ليس هو الاعتكاف الشرعي، لأنه كما مضت الإشارة إليه في قول تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فمعنى ذلك أن الاعتكاف لا بد أن يكون في داخل المسجد، انفرد الإنسان في بيته أو نحو من ذلك هذا يسمى انفرادا اعتزالا إلى آخره، لكن ليس هو الاعتكاف الشرعي. وأيضا كذلك فإنه على ما مضت الإشارة إليه في حديث عائشة التي أخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف وكان يعتكف ثم اعتكف أزواجه من بعده، أي اعتكفنا في ماذا؟ اعتكفنا في المسجد. فلو كان الاعتكاف لا يشترط فيه أن يكون في المسجد كنا رضي الله عنهن اعتكفن فماذا في بيوتهن، وذلك لا شك أنه أستر لهن. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم مأمورات بمزيد من الستر والاحتجاب عن الناس، أن يكون في يعني بينهم وبين الناس حجابا. فلو كان الاعتكاف يمكن أن يكون في البيت كنا رضي الله عنهن اعتكفن في بيوتهن ولم يأتين إلى المسجد للاعتكاف. إذن ومن السنة أن تتخذ المرأة في بيتها مسجدا، مسجدا بمعنى مكانا تصلي فيه، يكون منعزلا بمعنى أن تحرص على بعد ذلك على طهارته وألا يأتي أطفال وما شابه ذلك، تجعله مسجدا وتتخذه مسجدا. هنا في هذا المسجد الذي تتخذ المرأة في بيتها الذي عليه جمهور العلماء أن هذا الاعتكاف لا يجوز ولا يصح، لأنه يشترط فيه أن يكون في المسجد العام وليس في مسجد البيت الذي تختص به المرأة أو نحوها، وإن أجازه بعض العلماء. السادس من هذه الشروط عدم موجب الغسل، بمعنى ألا يكون في الإنسان وتلبس بالإنسان ما يقتضي أو ما يوجب غسلا، لأنه إذا أوجب غسلا فمعنى ذلك أنه لا يجوز له اللبث في المسجد، سواء كان ذلك رجلا أو امرأة، بمعنى إنسان كان عليه الجنابة فهنا وإن قيل بالاعتكاف ولكن هذا يكون عذرا فلا بد أن يخرج من المسجد. لكن الذي عادة يستمر بها موجب الغسل هي النساء، بمعنى أن تكون حائضا أن تكون نفساء، فمثل هذا الحائض أو نحوها لا يجوز لها أن تعتكف، فلو اعتكفت يقال الآن انقطع الاعتكاف فلا بد أن تخرجي ولا يجوز لك اللبث في المسجد. إذن من شرطه الطهارة أي من الحدث الأكبر. سابع هذه الشروط وآخرها هو عدم ما يبطله، بمعنى أن الإنسان إذا اعتكف يجب عليه أن يمتنع مما يبطل الاعتكاف، والذي يبطل الاعتكاف هو الذي سنتحدث عنه بعد ذلك لاحقا في آخر هذا المجلس بإذن الله، وهو ما يفسد هذا الاعتكاف ويبطله. نأتي بعد ذلك إلى أقل الاعتكاف، هل لهذا الاعتكاف مقدار معين وزمن معين لا بد منه، بمعنى أنه لا يصح الاعتكاف إلا أن يكون 10 أيام كاملة كما مضت الإشارة إليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر، أو يمكن أن يكون غير ذلك. هنا فيه نوع من الخلاف بين العلماء، لكن الذي عليه مذهب الحنابلة ومثلهم الشافعية أنه لا يتقيد بوقت حتى ولو كان ساعة من الزمن، بمعنى جلوسنا هنا الآن بعد صلاة الفجر إلى الإشراق هذا يمكن أن يكون اعتكافا، معنى أنه لا يشترط أن يكون يوما كاملا أو أن يكون يوما وليلة، وإنما يكفي ولو ساعة من الزمن. فإذا جلس الإنسان ينتظر الصلاة الأخرى وهو في المسجد، صلى صلاة المغرب وينتظر العشاء فهذا يمكن أن يكون اعتكافا، صلى الظهر وأراد أن يصلي العصر هذا كان اعتكافا، جاء قبل المغرب ولن يخرج إلا بعد العشاء بنحو من نصف ساعة ونحوها هذا يمكن أن يكون اعتكافا. إذن كما يقوله هؤلاء يعني الحنابلة والشافعية أنه لا يتقيد بزمن، بل يمكن أن يكون ولو ساعة من النهار، ولذلك يقولون في النذر لو قال لله علي أن أعتكف، يعني نذر لله سبحانه وتعالى أن يعتكف، لكن دون أن يقيده بيوم أو يومين أو 10 أيام أو أقل من ذلك. ما الذي يلزمه؟ قالوا يلزمه ماذا؟ أن يعتكف ساعة، بمعنى مقدار من الزمن، وليس المراد بالساعة التي هي 60 دقيقة، ولكنه لا يمكن أن يكون مرورا، يعني اعتكف في المسجد فتذهب وتخرج من هذا الباب وتدخل من الباب الآخر وتخرج من الباب الآخر، هذا المرور لا يسمى اعتكافا. لكن لو أتيت وجلست 10 دقائق ربع ساعة ونحوها هذا يعد ساعة من الزمن، فعند ذلك يصح أن يكون هذا اعتكافا. من العلماء من قالوا لا بد أن يكون هذا الاعتكاف ويشترط له، وهنا تأتي مسألة أخرى، هل من شرطه الصيام؟ من العلماء من قال عند ذلك لا بد أن يكون مع هذا الاعتكاف حتى يكون اعتكافا شرعيا أن يكون الإنسان صائما، لا يصح الاعتكاف في غير الصوم. لكن كما قلت قبل قليل الشافعية والحنابلة يقولون بأن ذلك ليس بشرط، فإنه يكفي ولو ساعة من النهار. مما يدل على أنه ليس من شرط الاعتكاف أن يكون في حال الصيام ولا أن يكون يوما كاملا ما سبقت الإشارة إليه من حديث عمر، وهو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر الاعتكاف ماذا؟ ليلة في المسجد الحرام. ولا شك أن الليل ليس وقت للصيام، وإنما يكون الإنسان في الليل مفطرا وليس بصائم، فعند ذلك قال الشافعية والحنابلة ليس من شرط الاعتكاف الصيام، وليس من شرطه أن يكون الإنسان صائما، ولا من شرطه ذلك أن يكون يوما أو يوما وليلة، إنما يكون ذلك بمعنى الصوم شرطا إذا نذره، بمعنى لله علي أن أعتكف ماذا 3 أيام وأنا صائم، أو لله علي أن أصوم 3 أيام وأنا أكون ماذا معتكفا في داخل المسجد، فإذا نذره بذلك عند ذلك يكون واجبا. هل من شرط الاعتكاف أن يكون في زمن معين بمعنى أن لا يكون إلا في رمضان؟ كما مضت الإشارة إليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في ماذا في 10 الأواخر من رمضان، فهل من شرطه ولا يصح الاعتكاف إلا في رمضان أو يمكن أن يكون في غيره؟ الذي عليه عامة العلماء وجمهور العلماء عامة وقاطبة كأنه لا يشترط أن يكون في رمضان، حتى من قال بأنه يشترط فيه الصوم والصيام قالوا لا يلزم أن يكون ذلك في رمضان، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف شهرا في رمضان، يعني أحد الشهور في رمضان لم يعتكف، فعند ذلك اعتكف وقضاه ماذا في شوال، فمعنى ذلك أنه يمكن أن يكون الاعتكاف في غير شهر رمضان وأن يكون في شوال أو في غيرها من الشهور، لكن لا شك أنه أفضل ما يكون الاعتكاف أن يكون في رمضان، وآكد ذلك أيضا أن يكون في 10 الأواخر من رمضان، فإنها لا شك أن هذه 10 الأواخر هي أفضل هذا الشهر، ولأنه درج فيه أن تكون فيه ليلة القدر، فلا شك أن الإنسان إذا انقطع هذه 10 الليالي كلها وكان في المسجد فالغالب أنه سيكون ماذا مصادفا لهذه الليلة وهو في حال اجتهاد من هذه العبادة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى كان يجتهد في 10 الأواخر ما لا يجتهد في غيره، ومن اجتهاده عليه الصلاة والسلام أي في تحصيله في اجتهاده في العبادة ولأجل تحصيل ليلة القدر كان عليه الصلاة والسلام يعتكف 10 الأواخر منه، إذن هذا هو أفضله، لكن كما قلنا ليس ذلك شرطا لازما لا بد منه، بمعنى أنه لو نذر لله علي أن أعتكف في يوم وصول أبي أو في يوم شفاء أبي أو غير ذلك من الأمور ينظر بعد ذلك متى يكون وصول أبيه أو شفاء أبيه أو نحو من ذلك فيكون اعتكافه في ذلك اليوم، وليس من شرطه كما مر معنا أن يكون في رمضان بل يصح في غيره. إذا كان الحديث عن ذلك يأتي بعد ذلك الحديث متى يكون الدخول إلى المعتكف بمعنى الإتيان إلى المسجد لأجل الاعتكاف، وبخاصة إذا نذر أن يعتكف 10 الأواخر من رمضان أو أن يعتكف شهر رمضان بكامله، بمعنى نذر أن حتى نحن نقول بالنذر حتى يكون ذلك واجبا أن يستوعبه كله، ثم الإنسان المتطوع له يعني لا يلزمه أن يعتكف 10 الأواخر من رمضان كلها، بل له أن يعتكف 5 الأواخر منها، له أن يعتكف 3 الأول منها أو 5 الأول منها، معنى إنسان تكون إقامته إلى 25 من شهر رمضان في داخل المدينة فأراد أن يعتكف 5 من هذه الليالي في أول العشر أو 5 الليالي في آخر العشر، كل ذلك جائز، أن يعتكف 2 أو 3 أو أكثر أو أقل من ذلك فهذا كله جائز وهو متطوع وأمير نفسه، لكن لو كان ذلك نذرا لله علي أن أعتكف 10 الأواخر من رمضان في هذا العام مثلا، إذن هنا ما الذي يجب عليه عند ذلك أن يكون ابتداء دخوله؟ فهنا يقول العلماء ونوع جمع من العلماء أن ذلك يكون ماذا قبل غروب الشمس من ليلة 21، لأنه ليلة 21 هي ليلة ماذا دخول أول العشر، لأن 10 تبدأ من اليوم الواحد أي 21 هذا هو أولها، هذا الدخول متى يكون؟ يكون بغروب الشمس، بغروب الشمس لأنه كما لا يخفى أنه رمضان يبدأ بليله، ولذلك إذا ثبت بأن هذه الليلة من رمضان صلى المسلمون صلاة التراويح، وإذا ثبت بأن هذا اليوم أصبح ليلة العيد هنا انقطعوا عن التراويح، إذن هنا إذا أراد ونذر أن يعتكف 10 الأواخر فعليه أن يدخل قبل ليلة 20 قبل غروب الشمس أن يدخل إلى معتكفه، إلى متى يستمر ذلك؟ إلى نهاية هذه 10، ونهايتها تكون بماذا؟ بغروب الشمس، يعني إذا غربت الشمس في ليلة العيد، طبعا هذا يتبين إما بثبوت الهلال أو بانتهاء المدة، بمعنى إذا كان ذلك الشهر كاملا وصام ليلة يوم 30 بمجرد الغروب ماذا انتهت 10، وعند ذلك كانت هذه الليلة من شوال. هنا قالوا إذا كان اعتكف 10 الأواخر أو حتى 3 الأواخر منه أو 5 الأواخر منه فمن السنة وليس ذلك لازما، يعني المدة قد انتهت والوجوب قد انتهى بمجرد غروب الشمس، لكن إن اعتكف العشر الأواخر فمن السنة أن يبقى إلى أن يصلي العيد، بمعنى أن يكون خروجه أول ما يخرج إلى مصلى العيد. وحتى قالوا بأنه يبقى على ملابس معتكفه، أي الملابس التي كانت فيها في حال اعتكافه، بمعنى أن هذه أثر الطاعة وأثر العبادة، وهو كان قد انعزل عن الناس هذه المدة العظيمة وهذه المدة الكبيرة، عشرة أيام لا يخالط الناس في هذه الأيام، كان يعبد الله سبحانه وتعالى. فهنا من السنة أن يخرج من هذا المسجد، طبعا في السابق على اعتبار أنه يذهب إلى المصلى، إلى المصلى وهو بهذه الملابس، ومن المسجد إلى المصلى، حتى كما قيل بأن هذا اليوم هو يوم الجوائز، فيوزع للناس جوائزهم في هذا اليوم، فعند ذلك تكون جائزته يأخذها وهو على ملابس اعتكافه. مكان الاعتكاف سبقت الإشارة إليه، وهو أن عامة العلماء وجمهور العلماء، كما هم قلت أن هناك من يقول بأن ذلك ليس من شرطه المسجد، لكن عامة العلماء على أن ذلك من شرطه المسجد، ودليله ما سبقت الإشارة إليه في قوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا إبراهيم وأعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين، وبيته هو المسجد الحرام. إذن هنا كان التطهير للمسجد الحرام، فهو مكان للاعتكاف، وكلما مضت الإشارة إليه فيما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف أي في المسجد، ثم أزواجه من بعده اعتكفن في المسجد، فهذا دليل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. هنا لما كان الحديث هنا عن هذه المساجد والاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، تكلم العلماء هل من شرط ذلك أن يكون ذلك في مسجد معين، وإذا عين مسجدا معينا أن يعتكف فيه فهل يلزمه ذلك أو لا يلزمه ذلك؟ هنا العلماء قسموا المساجد بعد ذلك إلى قسمين، المساجد الثلاثة وهي هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الحرام في مكة، والمسجد الأقصى. قالوا هذه لها مزية، حتى إن بعض العلماء قالوا لا يكون الاعتكاف إلا في هذه المسجد المساجد الثلاثة، أما المساجد الأخرى فلا يكون فيها اعتكاف. لكن كما قلت هذا ليس عليه عامة العلماء، بل جمهور العلماء وأصحاب المذاهب الأربعة يقولون بأن الاعتكاف يكون في كل مسجد، لكن هذه المساجد لها ميزتها وخصيصتها. ما هي هذه الميزة في هذه المساجد دون غيرها؟ أن الإنسان لو نذر بأن يعتكف في المسجد الفلاني، يعني كما نقول في مسجد جامع الأزهر أو في مسجد دمشق أو في مسجد آخر من هذه المساجد الكبرى في أي بلد من البلاد، هل يلزمه أن يعتكف في هذا المسجد الذي عينه؟ قالوا لا يلزم، لأن المساجد عند الله سبحانه وتعالى واحدة، فلا مزية لبعضها على بعض، فلك أن تعتكف في المسجد الذي كما يقال عينته، ولك أن تعتكف في غيره. بل يقولون إذا ترتب على ذلك أن تشد الرحلة وأن تسافر، بمعنى نويت الاعتكاف ونذرت الاعتكاف في مسجد القاهرة، في مسجد دمشق، وأنت هنا في المدينة، هل يجوز لك أن تذهب وأن تسافر حتى تعتكف؟ يقول لا يجوز، لا يجوز أن تسافر وأن تشد الرحلة إلى مسجد دمشق حتى تعتكف فيه حتى وإن نذرت فيه. لماذا؟ قالوا لأن العبادة في ذلك المسجد كأي مسجد من المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا ينشئ الإنسان سفرا ومقصدا إلى أحد من المساجد إلا لهذه المساجد الثلاثة فقط، أما ما عداها فإنه ماذا؟ لو نذر فإنه لا يسافر إلى هناك، وإنما يعتكف في أي مسجد من المساجد. بل حتى إنه لو كان قد نذر أن يعتكف في مسجد قباء، ولمسجد قباء كما لا يخفى شيء من المزية، ومع ذلك يقولون هو كغيره من جهة كونه مسجدا، فلا يلزمه أن يعتكف فيه، بل له أن يعتكف في غيره. وإن كان في مكان بعيد قالوا لا يسافر إلى مسجد قباء لأجل أن يعتكف في مسجد قباء، بل في أي مسجد آخر. إذن هذا فيما يتعلق بالمساجد العامة. تبقى هذه المساجد الثلاثة إذا نذر للاعتكاف فيها فإنه يلزمه ماذا؟ الوفاء بنذره في أحد هذه المساجد، لكن له ماذا؟ له ألا يذهب إلى المسجد الأجنى ويجزئه المسجد الأعلى،
بمعنى إذا نوى الاعتكاف مثلا ودرجتها من جهة العلو والارتفاع فلا شك أن أعلاها هو المسجد الحرام مسجد مكة، ثم بعد ذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك المسجد الأقصى، لأن الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة، والصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. ولذلك لما كان في زمن الفتح أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بأني نذرت أن ماذا أن أذهب وأن أصلي في مسجد الأقصى، إذا فتح الله عليك فإني أصلي في المسجد الأقصى. عند ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا، أي في المسجد الحرام. قال لكني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى، بمعنى أن يسافر شكرا لله سبحانه وتعالى ليصلى فيه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا، بمعنى أن الصلاة هنا في المسجد الحرام تجزيك وتكفيك عن السفر إلى المسجد الأقصى. قال لكن كرر ذلك، قال أنت وشأنك. من هنا قال العلماء فمعنى ذلك أن من نذر أن يعتكف في هذا المسجد قال لله علي أن اعتكف العشر الأواخر في رمضان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل له أن يعتكف في المسجد الأقصى؟ ليس له ذلك. في مسجد آخر؟ ليس له ذلك. لكن لعله جاءته بعد ذلك سفرة إلى مكة قبل العشر الأواخر، هل له أن يعتكف في المسجد الحرام وهو قد نذر أن يعتكف في المسجد المدينة؟ نعم له أن يعتكف في المسجد الحرام في هذه الحال لأنه أفضل منها. نأتي بعد ذلك إلى ما يتعلق بخروج المعتكف. المعتكف كما قلنا بأن من شرط الاعتكاف هو اللزوم في داخل المسجد وعدم الخروج منه، لكن قد يضطر الإنسان ويضطر إلى ماذا؟ إلى الخروج، وبخاصة لقضاء الحاجة، لأن المساجد لم تبنى للبول والغائط ونحو من ذلك، فهنا لا بد من هذا الخروج. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج أو لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، أي لحاجة الإنسان إلى قضاء حاجته من البول والغائط. ومثل ذلك لو كان هناك ما يقتضي خروجه لأجل الطعام، بمعنى أنه ليس هناك من يأتيه بالطعام فيذهب بعد ذلك ويخرج لأجل أن يأتي بالطعام أو أن يأكل الطعام، أو أن تكون أحيانا في بعض المساجد صيانة لنظافتها ونحو من ذلك تمنع من ماذا؟ تمنع من الأكل في داخل المسجد وإحضار الأكل في داخل المسجد، فهنا يمكن أن يخرج إلى خارج المسجد. لكن إذا كان للمسجد ما يسمى برحبة كما مثل مسجد المدينة بخلاف مسجد مكة، بخلاف مسجد المدينة الآن في هذا السور المحاط به والذي له أبواب ويمنع بعد ذلك من الباعة ونحوهم في داخل المسجد، فهذه الساحات تأخذ حكم المسجد، بل إن من اعتكف في خارج ذلك أي في خارج هذا البناء وكان اعتكافه في الساحة ونحوها ما تسمى برحبة المسجد فإنها داخلة في المسجد فله أن يعتكف فيها، أو كان ذلك في سطح المسجد فهو تابع للمسجد ولا حرج في عدد ذلك فيه أن يأكل أو أن يشرب أو حتى أن يكون اعتكافه فيه. هل للمعتكف أن يشترط بأن يكون يخرج لبعض العباد؟ بمعنى أن المعتكف ليس له أن يخرج ولا أن يتبع الجنازة، ليس له أن يتبع الجنازة، وليس له كذلك أن يعود مريضا، وإن كانت هذه تعد من العبادات ومن القرب لله سبحانه وتعالى، فهل له أن يشترط أنه يعتكف ثم له أن يخرج بعد ذلك؟ مذهب الحنابلة وبعض المذاهب ترى بأنه له ذلك، بمعنى أنه في اشتراطه كأنه جعل هذا الوقت ليس داخلا في اعتكافه، بمعنى لله علي أن اعتكف لكن هذا الوقت بمعنى ماذا؟ أن لي أن أخرج وأتبع الجنازة أو أن أزور مريضا لعله له مريض من قريب أو نحو من ذلك فيريد أن يتعاهده بزيارة في ما شابه ذلك، فقالوا بأن له ذلك. نختم حديثنا هذا فيما يتعلق بالمفسدات والمبطلات لهذا الاعتكاف، بمعنى إنسان اعتكف ثم فعل فعلا من هذه الأفعال فعند ذلك قيل أو يقال بأنه يبطل اعتكافك. أول ذلك وأهمه ما يتعلق بالوطء في الفرج، فإذا حصل الوطء في الفرج بمعنى سواء كان ذلك زوجا له أو غير زوج له، والحديث الآن حديث الفقهاء والعلماء لا يبحثون عن هذا الوطء هل هو حلال أو غير حرام أو غير حلال بمعنى أن يكون محرما، إنما الحديث إنما يعني قد نسأل الله السلامة، وإن كان الإنسان قد تفرغ للعبادة ونحوها لعله أحيانا يجلبه الشيطان أو ما شابه ذلك فيكون منه شيء من هذا الوطن، وقد يكون ذلك مع أهله أو نحو من ذلك، ومع أهله قد يكون في داخل المسجد وقد يكون أيضا كذلك حتى في خارج المسجد، بمعنى في مروره إلى بيته حتى يقضي حاجته، بعد ذلك ماذا؟ ذهب إلى أهله وحصل الجماع. هذا الوطء في الفرج يبطل ويفسد هذا الاعتكاف. إذن من شرطه ماذا؟ ولذلك في قوله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي في حال الاعتكاف وفي حال كونه في المسجد يكون أشد، فإنه ماذا؟ هذا الوطء يبطل هذا الاعتكاف. أيضا كذلك من هذه المبطلات والمفسدات للاعتكاف الإنزال بالمباشرة، بمعنى لم يكن وطئا وإنما كان هناك مباشرة، بمعنى المعانقة وما شابه ذلك ونحو من ذلك، وإن لم يحصل ما سمى بالوطئ والجماع والإيلاج، وإنما كان مجرد المباشرة من قبلة وضم ونحو من ذلك، ثم ترتب على ذلك إنزال المني. فهذه المباشرة وترتب عليها هذا النزول للمني فإنه ماذا؟ يكون مبطلا ومفسدا لهذا الاعتكاف. ولذلك مر معنا قبل قليل في الآية ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، المباشرة بمعنى أن تمس البشرة البشرة، إما لكن لو حصل شيء من ذلك لكن دون إنزال، بمعنى قبل أو نحو من ذلك أو ضم أو ما شابه ذلك لكن لم يحصل به الإنزال، هل هذا يفسد؟ لا يفسد. كما أن الصوم لو حصل من الوهلة، قد مر معنا في مفسدات الصوم ومبطلاته أنه لو حصلت المباشرة والإنزال ترتب على ذلك فساد الصوم، لكن لو حصلت هذه المباشرة فقبل أو نحو من ذلك ولم يحصل منه الإنزال فصيامه صحيح، فصيامه صحيح. ولذلك أشرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه من يستفتيه بأنه يقبل زوجته وهو صائم قال لا، وجاءه آخر فقال له لا حرج في ذلك. قيل أن الفرق بين ذلك أن هذا شاب وهذا يخشى بعد ذلك أن يكون بقبلته أن يترتب على ذلك إنزال فيفسد صومه، وأما الآخر فكان شيخا كبيرا فهذه مثل هذه القبلة لا تؤثر فيه، فعند ذلك مثل هذا لا تفسد صومه. إذن هنا شاهدنا على كل حال أنه لو حصلت هذه المباشرة ولم يترتب عليها إنزال فإنه لا يفسد هذا الاعتكاف. مما يفسد هذا الاعتكاف قالوا السكر، نسأل الله السلامة، يعني هو الأصل أن يكون جاء متفرغا لأجل العبادة، فهنا بعد ذلك أن يشرب مسكرا أو أن يتعاطى مخدرا أو ما شابه ذلك من هذه المخدرات التي تذهب عقله، فهذا مما يبطل ومما يفسد الاعتكاف، لأنه بعد ذلك يخرج أن يكون أهلا لهذه العبادة، يعني لو كان في صلاة بطلت صلاته، أن يكون الإنسان في سكر أو نحو من ذلك، ولذلك كان قبل التحريم النهائي ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إذن يمنع من ذلك لأنه في هذا في الواقع أذهب عقله وأذهب تركيزه وقصده وما شابه ذلك. إذن لو حصل منه شيء من ذلك كتعاطي مخدرات أو مسكرات فإن هذا يبطل هذا الاعتكاف. رابع هذه الأمور وهو متعلق بما يتنافى مع الاعتكاف، الاعتكاف قلنا هو لزوم المسجد بمعنى اللبث فيه والمكث فيه، فهنا إذا خرج من المسجد من غير حاجة، نحن قيدنا سابقا الخروج لأجل الحاجة، الحاجة الأصل فيها كقضاء حاجة الإنسان، فهنا إذا كان هذا الخروج لغير حاجة فعند ذلك يكون ماذا؟ أبطل اعتكافه، لأن الاعتكاف هو اللزوم والمكث، فكونه يخرج من غير حاجة فعند ذلك يكون ذلك مبطلا لاعتكافه. قالوا وليس من الحاجة، وانتبهوا لهذا، ليس من الحاجة ما يسمى بالغسل التطوعي أو الوضوء التطوعي، بمعنى إذا احتاج الإنسان إلى الوضوء وليس هناك مكان للوضوء في داخل المسجد، لأن أحيانا في بعض المساجد مكان للوضوء الذي هو غسل الأعضاء الأربعة وليس قضاء الحاجة، قضاء الحاجة هذه لا تشك أنها لا تكون في المساجد وإنما تكون خارج المسجد، لكن ما يسمى بماذا؟ بالوضوء الذي هو غسل الأعضاء الأربعة، هذه أحيانا في بعض المساجد يكون فيها شيء من المياه ونحوها أو أحيانا البرك ونحوها، فعند ذلك يتوضؤون منها، إذا لا يخرج بعد ذلك لأجل الوضوء. وهنا ننبه على أيضا الاغتسال للجمعة عند عامة العلماء أنه من السنن وليس من الواجبات، إذن عند ذلك لا يخرج في يوم الجمعة ليغتسل ثم يعود، أي لأجل الاغتسال لأجل ماذا؟ الجمعة، فهو لا يخرج لذلك لأن هذا الغسل يعد من باب الاستحباب. مثله تجديد الوضوء بمعنى أنه توضأ ثم بعد الصلاة صلى سواء نافلة أو فريضة ثم بعد ذلك أراد أن يتوضأ وهو على وضوئه، ما زال على وضوئه لم ينتقض وضوئه، فهذا ما يسمى بتجديد الوضوء، هذا يعد سنة وليس بواجب. في حال الاعتكاف هنا لا يخرج لأجل تجديد هذا الوضوء. آخر هذه المبطلات والمفسدات هي نية الخروج، بمعنى لم يخرج لكن ماذا؟ نوى الخروج، بمعنى نوى قطع هذا الاعتكاف، بمعنى أنه بعد أن اعتكف يومين أو ثلاثا أو نحو من ذلك وهذا لم يكن من عادته، فكأنه شعر بالملل أو كانت عنده حاجة في بيته أو أراد أن يسافر أو غير ذلك من الأمور، وبخاصة هذه إن لم تكن غالبا قد تحصل بماذا في ما يسمى بالاعتكاف التطوعي، فنوى الخروج حتى وإن كان في المسجد، معنى أخذ يحزم حقائبه، وكانت عنده حقائب أو ملابس ويضعها في حقيبته أو ما شابه ذلك، وأخذ واستعد للخروج قبل أن يخرج، يعني كأنه راجع نيته وأراد أن يبقى، فهنا بهذه النية يعد الاعتكاف قد انقطع، الاعتكاف قد انقطع، له أن يعود بعد ذلك، لكن يعد الاعتكاف لم يكن مستمرا لأنه نوى قطعه. ومن شرط العبادة عدم نية القطع، وهذا مر معنا في الصيام أنه لو نوى أن يفطر معنى قطع نية الصيام بطل صيامه في هذه الحال عند ذلك، لأنه من شرطه أن يكون ماذا؟ أن تكون استمرار واستصحاب حكم النية، أي لا يقطعها ولا يفعل فعلا متعمدا مما يبطل هذه العبادة. إذن عند ذلك ماذا؟ إذا فعل فعلا يبطل العبادة فهذا معنى ذلك أنه نوى قطعها. إذن من شرط ذلك أيضا كذلك حتى وإن لم يخرج هو عدم نية الخروج. يأتي بعد ذلك السؤال، إذا كانت هذه المبطلات ماذا يلزم المعتكف إذا أبطل اعتكافه؟ هنا يقال بأن المعتكف هو أحد حالين، إما أن يكون اعتكافه تطوعا وإما أن يكون اعتكافه يعد واجبا. متى يكون واجبا؟ إذا نذره لله علي أن أعتكف هذه العشر. أما إذا كان الاعتكاف تطوعا فكما قيل المتطوع أمير نفسه، يعني كانت في نيته سمع هذه الأحاديث ونحوها وأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف عشرا وأن في ذلك فضيلة عظيمة، عند ذلك ماذا؟ نوى أن يعتكف عشرة أيام أو عشر الأواخر من رمضان، لكنه بعد يومين أو يومين أو صار به ملل أو أراد أن يذهب، طرأ شغل شاغل في بلده أو في بيته أو نحو من ذلك، فأراد أن يخرج، ماذا يترتب على ذلك؟ لا يترتب على ذلك شيء. لماذا؟ لأن أصل هذا الاعتكاف يعد من باب التطوع. لكن لو كان نذرا وأن يكون ذلك متتابعا أو غير متتابع، هنا عند ذلك إذا كان هذا الاعتكاف واجبا لا يخلو من أحد أمور ثلاثة. أحدها أن ينذر بأن يكون ذلك الاعتكاف أياما غير متتابعة، بمعنى لله علي إذا شفى الله أبي أو حصل ما أراد من الأمور أن أعتكف خمسة أيام، ثلاثة أيام، عشرة أيام، هنا ما اشترط التتابع، إنما جعلها ماذا؟ عشرة أيام، ثلاثة أيام ونحو من ذلك. فهنا إذا حصل هذا المبطل ماذا؟ انقطع هذا الاعتكاف لهذا اليوم. لكن لو اعتكف يوما ثم أبطله له أن يعتكف ثانيا وثالثا لأنه لم يشترط التتابع، فيلزمه أن يتمم هذا النذر ثلاثة أيام ولا يلزمه شيء. إن نذرها أن تكون متتابعة، يعني قال لله علي أن أعتكف عشرة أيام متتابعة، أو كما يقول العلماء لو قال أسبوعا، فرقوا بين أن يقول سبعة أيام وبين أن يقول أسبوعا، فلو قال سبعة أيام فمعنى ذلك أنه كانت مجتمعة أو متفرقة، لكن إذا قال أسبوعا فمعنى ذلك أنها سبعة أيام متتابعة. ومثل ذلك أن يقول لله علي أن أعتكف ثلاثين يوما، بمعنى أن يمكن أن تكون متفرقة، لكن لو قال شهرا فمعنى ذلك يجب أن يكون متتابعا. فهنا إذا كان هذا النذر لهذه المدة أن تكون متتابعة ثم بعد ذلك أبطل هذا الاعتكاف في أثنائها بالمبطلات التي سبقت الإشارة إليها، ما الذي يترتب على ذلك؟ هنا انقطع التتابع، فهو مخير بين أمرين، أن يتم ما سبقه بمعنى عشرة أيام أقطعه، قلنا بعد ذلك أعد، إذن هنا حصل ماذا؟ أنه اعتكف عشرة أيام، يعني كمل العشرة أيام لكنه أفقد ماذا؟ ما يتعلق بالتتابع. فهنا في هذه الحال تلزمه كفارة اليمين، لأنه أدى بعض الواجب وترك بعض الواجب، لأنه نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة تحققت أنها اعتكف عشرة أيام، لكنه لم يؤدي ما لم شرط التتابع فعند ذلك تلزمه كفارة يمين. هنا إن اشترط في هذه الأيام المتتابعة أن تكون معينة، بمعنى ليست 10 أيام مطلقة، وإنما 10 أيام معينة خاصة، كان يقول لله علي أن أعتكف 10 أيام من رمضان، هذه لابد أن تكون 10 أيام في رمضان، فهنا إذا أبطلها لم يتحقق ماذا؟ هذا الشرط والتعيين، فعند ذلك يلزمه أن يتمم ذلك، وعليه كفارة اليمين، عليه كفارة اليمين، لأن هذه بعد ذلك لا يمكن أن تنتقل إلى 10 أيام أخرى، فعند ذلك حصل فيه شيء من الإخلال. هذا ما يتعلق بأحكام هذه العبادة وهي عبادة الاعتكاف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان لأحد سؤال حول هذا الباب، أي باب الاعتكاف أو ما يتعلق بالصيام، لأن كان حديثنا حول ما يتعلق بالصيام، لا حرج في ذلك. ننتظر إذا لم نجد في الاعتكاف. عليكم السلام. أجلنا أخاك فنؤجلك كذلك. يعني هنا أخونا يقول بأني لو أتيت بعمرة وأردت الاتيان بعمرة ثم بعد ذلك أنا أعتكف، لعله يكون ذلك في داخل العشر، في داخل العشر كما سبقت الإشارة إليه. اعتكاف العشر لا يلزم أن يكون 10 كاملة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 10، بل قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي توفي فيها اعتكف 20 يوما، اعتكف عليه الصلاة والسلام في السنة التي مات فيها 20 يوما. فعلى كل حال الإنسان لو جاء في داخل العشر، بمعنى في اليوم 23، 25، 25، وأراد أن يعتكف بقية الشهر لا حرج في ذلك. أتى في ليلة 27 أو في يوم 27 أراد أن يعتكف بقية الشهر لا حرج في ذلك. كونه لم ينذر ذلك فله بعد ذلك أن يعتكف. نوى ذلك ثم بعد ذلك أراد أن يخرج، يعني لعل كثيرا من الناس خاصة في مكة ونحوها أو في المدينة ونحوها ينوي الاعتكاف العشر مجرد اعتكاف تطوع، ثم بعد ذلك إذا ختم وكان ينوي أن يكون إلى يوم العيد، لكنه بعد أن ختم الإمام على ما اعتاد الناس هنا في الحرمين أن يختموا في ليلة 29، كما يقال بدأت كما يفكر في العيد والذهاب إلى أهله، لم يكن من أهل مكة والمدينة، فعند ذلك أراد أن يمضي، فهذا لا حرج عليه، فالمتطوع أمير نفسه. هذا أشرنا إليه. إذا نوى في مسجد من المساجد العامة فهذا له أن يعتكف في غيره من المساجد، يعني كما قلنا ومثلنا له، نوى أن يعتكف في مسجد دمشق، مسجد قديم من عهد الدولة الأموية، فأراد أن يعتكف فيه. قلنا الآن إذا كنت في دمشق ونحوها لك أن تعتكف في هذا المسجد ولك أن تعتكف في مسجد غيره. إذا كنت في اليمن، كنت في المدينة، كنت في مصر في نحوها، كنت في نفس بلد الشام لكنك في بلد بعيد عنه تحتاج إلى سفر حتى تعتكف في هذا المسجد، نقول لك لا يجوز لك هذا السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، وهذا ليس منها. إذن نقول لك الآن اعتكف في غيره ولا تعتكف فيه. أما إذا عين أحد هذه المساجد الثلاثة فلا بد أن يعتكف فيه أو فيما هو أعلى منه. نوى أن يعتكف في المسجد الأقصى وهو في مكة، كما قلنا قبل قليل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لا يلزمك ذلك، بل اعتكف في مسجد مكة فهو أفضل من مسجد الأقصى أو كذلك من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل أخونا، وهذا كنا أردنا أن نعرض عليه، إذا كان في مسجد لا تقام فيه الجماعة، بمعنى أن يكون مسجدا صغيرا كما قال، أو أحيانا يكون مسجدا مهجورا، بمعنى أن يكون مسجد قديم ولا يمكن توسيعه، فعند ذلك احتاج الناس إلى بناء مسجد آخر وبقي المسجد على ما هو عليه، فهنا هل يجوز الاعتكاف فيه؟ فهنا هذا المسجد يشترط فيه كما يقال الاعتكاف فيه أن يكون ذلك إذا كان من أهل الجماعة، من تجب عليه صلاة الجماعة لابد أن يكون هذا المسجد مسجد تصلى فيه الجماعة. لكن إذا كان الإنسان معذورا في عدم حضور الجماعة، يعني كالنساء، امرأة الآن تقول أنا الآن لا أعتكف في بيتي، وتقول لا يجوز الاعتكاف في مسجد البيت، وأنا أريد أن أعتكف في هذا المسجد، وهذا المسجد يعني هو ما زال مسجدا قائما في بنائه ونحوه، ولا يفعل فيه إلا ما يتعلق بالعبادة لكن ليست فيه جماعة، فهل يجوز الاعتكاف فيه؟ نعم يجوز الاعتكاف فيه. أو كان به نوع من المرض الذي يكون معديا وما شابه ذلك، وهنا أمر كما لا يخفى والحديث ليس الآن في بحث من يعذر بترك الجماعة لكن يكون به مرض معدن ونحو من ذلك، فهذا نقول له لا تذهب إلى مساجد الجماعة لا تضر الناس. إذن هنا هذا ماذا؟ لا يلزمه حضور الجماعة، فله أن يعتكف في مثل هذا المسجد. أخونا يسأل فيما لو قبل الإنسان زوجته ثم أمذى ولم يمني. أمذى بمعنى حصل منه المذي، وهو الذي هو يكون ما يسمى بماء الشهوة الذي يخرج سيلانا، فهل هذا يفسد الصوم؟ هذا مضت الإشارة إليه في مفسدات الصوم قبل يوم أو يومين، فهذا عند الحنابلة وحدهم، عند الحنابلة دون بقية العلماء، أنهم يقولون أنه يفسد به الصوم لأنه يكون فيه نوع من المباشرة وحصول شيء من ماء الشهوة، لأن هذا يعد نوعا من ماء الشهوة، فعند الحنابلة بأن هذا يكون ماذا؟ مفسدا للصيام ومبطلا له. بقية الجمهور يقول لا، لا يكون ذلك إلا بالإنزال، لا يكون ذلك إلا بالإنزال. وهنا كما قلنا سابقا إذا كان الرجل شابا ونحو من ذلك فهذا نقول له لا تقبل، أما إذا كنت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الكبير ونحوه فهذا هنا نقول له في هذه الحالة لا حرج. إذا نعود إليك. نعم، يسأل أخونا فيما يتعلق بفضيلة الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الصلاة به بألف صلاة، فهل خاص هذا بالصلاة المفروضة الصلوات الخمس أو يتناول ذلك أيضا كذلك السنن والنوافل؟ نقول ظاهر الحديث ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا، صلاة في مسجد هذا، فهذا يشمل الفرائض والنوافل، ولذلك مما يوصى به من جاء غريبا أو نحو من ذلك هو ماذا؟ الإكثار من النوافل ومن الصلاة ما لم يكن الوقت وقت نهين. يعني أحيانا بعض الناس يقول أنا سأجلس يومين أو ثلاثة فهل لي أن أقصر؟ نقول نعم لك أن تقصر، لكن بما أنك جئت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجئت إلى المدينة لأجل أن تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت احرص على أن تصلي مع الجماعة صلاة كاملة وأن تأتي بسنن الرواتب، بل أن تزيد، بل أن تزيد ذلك من النوافل، لأن كل صلاة بعد ذلك تكون لك ماذا؟ بألف صلاة، ولك بعد ذلك أن تحسبها كم يكون مقدارها من عدد الأيام وأنت تصلي هذه الصلوات ما لم يكن الوقت وقت نهي، ما لم يكن الوقت وقت نهي. بل حتى نقول للإنسان، قد يكون الإنسان يريد أن أقرأ القرآن وأنا لا أحفظه أو ما شابه ذلك، نقول صلي وأنت على الكرسي وأنت جالس، حافظ أنا على الأرض أو على الكرسي وقرأ القرآن وأنت في حال الصلاة، ثم تومئ في الركوع والسجود إيمان، هنا يكون لك من الصلاة ماذا؟ نصف أجر القائم. فكونك تصلي نصف أجر القائم وتأخذ نصف الصلاة ونصف أجر الصلاة فإنه ماذا؟ خير من أن ماذا؟ أنك لا تصلي. والإنسان له أن يصلي في صلاة النافلة حتى وإن كان مستطيعا للقيام أن يصلي جالسا، لكن يكون أجره على النصف من ذلك. أما إن كان غير قادر على ذلك فإن أجره يكون تاما بإذن الله. هل الأفضل الصلاة بخشوع أو بكثرة الركعات؟ لو كان سؤالك غير هذا، هل الأفضل طول القنوت الذي طول القيام وطول القراءة أو كثرة الركعات؟ أما الصلاة بالخشوع لا شك أنها هي أفضل ذلك، الصلاة بالخشوع معنى استحضار القلب ونحوه لا شك أنها أولى من كثرة الركوع وغيرها وحتى مع طول القيام بدون خشوع. لكن هنا قد يسأل هل يكون طول القنوت وخطر القيام يعني كثار القراءة في القيام أفضل أو أن ذلك يكون بكثرة الركوع والسجود؟ هنا يقول العلماء يختلف هذا باختلاف الناس، يختلف باختلاف الناس. لكن إذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم فرأينا تأملنا صلاته، كان عليه الصلاة والسلام بخاصة فيما يكون مستقلا بنفسه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ من كان أما الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى لوحده فليطل ما شاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل إطالة عظيمة جدا، حتى أن ابن مسعود وهو أقل من النبي صلى الله عليه وسلم نحما ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة فظن بأنه إذا بلغ المئة أنه يركع، لكنه أتمها عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب إلى النساء، ثم ذهب إلى آل عمران، حتى قال ابن مسعود بأني هممت بأمر سوء، قيل ما هممت به؟ قال أنا أنصرف وأن أدع النبي صلى الله عليه وسلم لطول قيامه. ولذلك جاء في بعض الحديث أن أفضل الصلاة طول القنوت، طول القنوت أي طول القيام. مع هذا الذي نقوله هنا أيضا جاء في بعض الأحاديث الإشارة إلى ماذا؟ إلى فضل كثرة السجود، وأن كل من سجد لله سجدة رفعه الله بذلك درجة. ولذلك جاء إنسان مر بأبي ذر رضي الله عنه وهو لا يعرفه، ورآه بعد ذلك يكثر من هذا الركوع ويكثر من هذا السجود، فلما انصرف من صلاته قال يا عم لعلك لا تدري على أي شيء انصرفته هل من شفع أو من وتر، بمعنى أنك سلمت ولعلك لا تدري هل هذه الركعة كما يقال الثانية فانصرفت من شفع، أو أن هذه كما يقال الركعة الأولى أو الثالثة، من كثرة ما كان عليه رحمه الله تعالى ورضي عنه أنه يكثر من الركوع والسجود. عند ذلك قال: سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، والله أعلم سواء انصرفت من ماذا، انصرفت من شفع أو من وتر، معنى كون الإنسان لم يتعمد هذا السهو ونحو من ذلك فهذا لا يضره. عند ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال هنا: هذا يختلف باختلاف الناس والأحوال، فبعض الناس يكون الأوفق له والأفضل له كثرة القيام بمعنى طول القيام، وإن الناس آخرون يرون بأن الأفضل لهم أن يكون ذلك بكثرة الركوع والسجود، فهذا يرجع لكل إنسان بحسبه. نعم نعم، على كل حال سأجيب على السؤال، لأن السؤال عادة معروف هذا يكثر السؤال فيه، لأن أحيانا في كثير من المساجد لم يعتادوا ما يسمى بهذه القراءة وسنة القراءة، لأن من سنة القراءة أن يقرأ الإمام في يوم الفجر في صبيحته هذا اليوم أن يقرأ بسورة ماذا؟ السجدة وبسورة الإنسان، وسورة السجدة فيها هذه السجدة. من لم يعتد ذلك ولعله أحيانا طول عمره الإمام يتجنب هذا السجود، فهنا عند ذلك يحصل نوع من الإرباك له، ويظن بأن الإمام إذا قال الله أكبر أن هذا التكبير لأجل الركوع، ولا ينتبه لذلك إلا إذا قال الإمام بعد ذلك الله أكبر ثم أخذ في الاستناف القراءة وهو لم يسجد وإنما ركع. ما الذي يترتب على ذلك؟ لا يترتب على ذلك شيء، لأن السجود في أصله سنة، بمعنى أنه يجب على الإنسان على المأموم أن يتابع إمامه في حال علمه، لا يسجد الإمام للتلاوة وأنت قائم، لا يسجد الإمام وأنت قائم، إنما جعل الإمام ليتم به. لكن لما حصل هذا السهو فأنت لم يحصل منك شيء من ماذا؟ من الإخلال بالركوع والسجود والتي هي أركان الصلاة، وإنما فاتتك هذه السجدة التي تعد سنة، بمعنى لو أن الإمام قرأ سورة أو قرأ سورة السجدة ولم يسجد ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة. ما الذي ترك؟ ترك سنة هذا السجود، لأن سجدة التلاوة على قول عامة العلماء أنها سنة، فكونه قرأها في الصلاة أو في داخل الصلاة أو في خارج الصلاة فإن سجد فهذا هو الأولى به، إن لم يسجد فإنه لا حرج عليه في ذلك. ولذلك عمر رضي الله عنه وهو يخطب يوم من الأيام قرأ آية سجدة في منبره في وهو يخطب على المنبر، ثم نزل رضي الله عنه فسجد، وسجد من كان معه من سمع هذه السجدة للتلاوة، ثم جاء في يوم آخر وقرأ هذه الآية بنفسها، فتهيأ الناس للسجود لأنه في المرة السابقة نزل وسجد، فقال له بعد ذلك وأشار إليهم على رسلهم: إن الله لم يفترضها علينا، أي ليست بواجبة وإنما هي من باب السنة. طيب، على كل حال وضح السؤال. يقول الإنسان: إذا كنت في سفر هل في هذه الحالة أصلي في الطائرة؟ الصلاة في الطائرة في الغالب أنها لا تكون في حال استقبال للقبلة، لا يتيسر الإنسان استقبال القبلة في الغالب العام، لا يستقبلها، ولا شك أن الاستقبال يعد شرط من شروط الصلاة. أيضا كذلك فيما يتعلق وهو أهم من ذلك، في الغالب أنه لا يتهيأ في الطائرة القيام والركوع والسجود، والقيام فيما يتعلق بالفريضة لمن كان قادرا يعد من الأركان. إذن في هذه الحال يجب على الإنسان، يجب وجوبا وليس أمرا اختياريا، أنه إذا كان بإمكانه أن يصلي في أول الوقت أو في آخر الوقت فعليه ماذا؟ أن يصلي وأن يبادر بالصلاة في أول الوقت أو في آخرها، لأنه ذلك سيكون ماذا؟ مؤديا لأركانها من قيام وركوع وسجود ومؤديا للاستقبال. هنا هذه الأوقات تنقسم إلى قسمين: أوقات تكون ماذا؟ مشتركة مع غيرها، يجوز الجمع بين الصلاتين فيها كالظهر مع العصر، إذن يكون الوقت كما قال أخونا بأن صلاة الظهر، إذن عندك وقت متسع من أذان الظهر إلى أذان المغرب، فإذا كنت في هذا الوقت يمكن أن تصلي الصلاتين معا جمع تقديم أو جمع تأخير فعليك أن تفعل ذلك، التي طبعا كما قلت هي الظهر والعصر، هذا مما يجمع، والمغرب والعشاء. تبقى صلاة الفجر وهي التي أحيانا يكون فيها هذا الحرج، بمعنى أنه سيركب الطائرة قبل أذان الفجر، ولا يصل إلى مكانه إلا بعد طلوع الشمس. إذا وقت الصلاة يكون ماذا؟ في وقت الطائرة. هنا ليس لك إلا ذلك، يعني أصبحت مضطرا لأن تصلي الصلاة، لأن لا تصح الصلاة قبل وقتها، لا يصح الإنسان أن يبدأ بالصلاة قبل الأذان، وأيضا كذلك ليس له تأخيرها بعد خروج وقتها، وإنما يصلي على الحال الذي يتيسر له، فالذي يتيسر له في هذه الحال هو أن يصلي هذه الصلاة في الطائرة حسب استطاعته وتمكنه، إن استطاع أن يقوم ويركع ويسجد فالحمد لله، إن لم يستطع ذلك فصلى وهو جالس ويتقي الله حسب حاله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم وهو على الراحلة، صلى الفجر على الراحلة لأن الأرض كان ممطرة وما كان يستطيع عليه الصلاة والسلام النزول في هذه الحال. إذن صلاة الفريضة لا تكون على الراحلة ونحوها إلا عند الضرورة، وإن كان الإنسان لا يستطيع ذلك. لا هل أختم بك؟ يسأل أخونا إذا كان لأبيه بعض التفريط في بعض العبادات هل له أن يقوم بشيء من ذلك؟ يعني نسأل صلى الله عليه وسلم، أحيانا قد يكون أبوه ولعله لا يصلي، هل يصلي عن أبيه؟ لا يصلي عن أبيه. كان أبوه لا يصوم، هل لا يصوم عن أبيه؟ لا يصوم عن أبيه. إذن هذه العبادات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحد عن أحد ولا يفطر أحد عن أحد، لكن أحيانا قد يكون بالإنسان نوع من المرض أو نحو من ذلك أو ما شابه ذلك، وهو عند ذلك ما حصل منه تفريط، هذا ينبغي أن يلحظ، يعني مرض أبوه، مرض هذا الشخص هو أو أبوه في رمضان ثم بعد ذلك لم يصح ولم يشفى وإنما استمر به المرض ثم مات بعد ذلك، هذا يعد معذورا، هذا يعد معذورا ولا يصام عنه ولا يطعم عنه، لكن إن شفي يعني قالوا الوقت متسع إلى رمضان الآخر وكان بإمكانه أن يقضي فلم يقضي، هذا ما يسمى بالمفرط. فهنا إن لم يصم هو هل يصام عنه في هذه الأيام؟ العلماء قد اختلفوا على رأيين، المذهب الحنابلة وآخرون قالوا لا يصام عنه، لا يصام عنه لحديث لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، إنما في هذه الحال يطعم عنه، يطعم عنه، وهذا الإطعام يكون من ماله إن كان له مال، إن لم يكن له مال أو نحو من ذلك فلأحد بعد ذلك ماذا؟ أن يطعم عنه، وليس لأحد أن يصوم عنه. إن كان قد فرط في صيام قد أوجبه على نفسه، يعني قال لله علي إن شفيت بعد ذلك أن أصوم 10 أيام، فشفاه الله سبحانه وتعالى من الداء والمرض الذي نزل به، ثم بعد ذلك حصل بإمكانه أن يصوم ولم يصوم، وإنما جاءه حادث أو نحو من ذلك ثم مات، فهنا قد فرط في أداء هذا الواجب وهو صيام النذر. فهنا في هذه الحال أي في صيام أوجبه على نفسه ولم يوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، يقولون لأوليائه ماذا؟ أن يصوموا عنه، يعني نوى أن يصوم 10 أيام، قالوا يمكن أن يفرق على أبنائه وبناته كل يصوم يوما أو يومين ولا حرج في ذلك، لكن كما قلت قبل قليل لو كان نذره أن أصوم أسبوعا، فرق بين أسبوع و7 أيام، شهر و30 يوما، الشهر لابد أن يصومه ويتبرع به شخص واحد، الأسبوع لابد أن يتبرع به شخص واحد، لكن لو قال 7 أيام يمكن أن نفرقها، قال شهرا يمكن أن نفرقها، هذا فيما يتعلق بالنذر الذي أوجبه على نفسه، أما غير ذلك فلا. فيما يتعلق بالزكاة لو كان مفرطا فيما يتعلق بالزكاة، فهنا إن تيقنا بأنه كان لا يزكي ماله فهنا على كل حال يجب أن تخرج زكاته من ماله قبل قسمة التركة، لأن العلماء يقولون بأن هذه التركة التي يتركها الميت بعده هنا فيها حقوق، أول هذه الحقوق ما يتعلق بمؤونة تجهيزه أي لموته، بمعنى إذا كان هناك ما يحتاج إلى تغسيل بأجرة أو كفن بأجرة أو أحيانا في بعض البلاد قبر بأجرة، فأول ما يدفع ما يتعلق بتجهيز مؤونته. بعد ذلك ننظر بعد ذلك إلى الديون، فإن كان عليه ديون سواء كانت للخلق أو للخالق، الخلق بمعنى اشترى شيئا عليه قرض وما شابه ذلك، فهذا يسدد المخلوق قبل الخالق، لأن حق الخالق مبني على التسامح، أما الناس فهم لا يتسامحون فيه، حتى المجاهد لا يكفر عنه الدين، إذن هنا تسدد ديونه للخلق أولا، فإذا سددت ديون الخلق ننظر إلى ديون الخالق سبحانه وتعالى من هذا النذر ومن هذه الزكاة والكفارات وما شابه ذلك فنخرجها، فعند ذلك إن لم يزكي ماله لسنة سنتين أقل أو أكثر من ذلك تنظر ماذا وجب عليه من هذه الزكاة ثم تبرأ ذمته، هذا فيما يتعلق بهذا المال. هذا ما يتعلق في أيضا فيما يتعلق بالحج. هذا ما يتعلق بالحج كونه قد وجب عليه الحج. وهنا ينبغي أن يلحظ ليس كل مسلم يجب عليه أن يحج, ليس كل مسلم يجب عليه أن يحج, وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله وتيسيره وحكمته في أحكامه, لأن الله قيده بماذا؟ بالاستطاعة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا, ومعنى ذلك أن من لم يستطع لا يلزمه ولا يجب عليه الحج. فهنا إذا عاش فقيرا ومات فقيرا لم يجب عليه الحج والحمد لله. طبعا وهذا يتفاوت بتفاوت الناس قربا وبعدا, كان مستطيعا وقادرا لكنه كان يفرط ويسوف غدا في السنة القادمة التي بعدها ثم مات وعاجلته المنية قبل أن يؤدي الحج. فهنا من العلماء من يقول بأنه يجب أن يخرج عنه من ماله من يحج عنه, ومن العلماء من قال بأن من شرط ذلك الوصية, لكن لا شك أن الأمر لأن هذا يعد من الديون لأنه قد وجب عليه الحج وحصل منه التفريط, فهنا يخرج من ماله للحج عنه. إن لم يكن له مال أو كما قلنا كان فقيرا فأراد أن يحج عن أبيه تطوعا فهذا يكون من باب التطوع, فله أن يحج عن أبيه في هذه الحال. والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.